إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد روى الأئمة أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فكان يبطئ فقال له عيسى إنك أمرت بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما تأمرهم وإما أن أقوم أنا فآمرهم قال يحيى إنك إن سبقتني خفت أن أعذب أو يخسف بي فقام فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وحتى جلس الناس على الشرف فوعظ الناس فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. فأولهن ألا تشركوا بالله شيئا، فإن من أشرك بالله شيئا مثله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله ذهب أو ورق فقال هذه داري وعملي فأد عملك، فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده. فأيكم يحب أن يكون له عبد كذلك؟ وإن الله هو خلقكم ورزقكم فلا تشركوا بالله شيئا. وأمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده إذا قام يصلي فلا يصرف وجهه حتى يكون العبد هو الذي يصرف. وأمركم بالصيام، وإن مثل الصائم كمثل رجل معه صرة مسك وهو في عصابة ليس مع أحد منهم مسك غيره، فكلهم يشتهي أن يجد ريحها، وإن ريح فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، وإن مثل ذلك كمثل رجل أخذه العدو فأسروه ثم شدوا يده إلى عنقه وقدموه ليقتلوه، فقال لا تقتلوني وإني أفدي نفسي منكم بكذا وكذا من المال، فخلوا سبيله فجعل يجمع من المال حتى فدى نفسه. وكذلك الصدقة يفتدي بها العبد نفسه من عذاب الله. وأمركم بكثرة ذكر الله، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو واشتدوا في طلبه صراعا فأتى حصنا حصينا فحرز نفسه منهم. وكذلك مثل الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس كلمات أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا دعوة جاهلية فهو من جثاء جهنم. قيل يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال نعم وإن صام وصلى. فادعوا بدعوى الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا الحديث الطيب إخوة الإسلام علم من أعلام منهج النبوة التي توضح صفته وتبين حقيقته وتبين أيضا أنه مجمع عليه بين كافة الأنبياء والمرسلين، فما بعث نبي إلا به، ولا أرسل رسول إلا بالدعوة إليه. وهذا أحرى لبيان صحته وسلامته، إذ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وهذا هو الواجب الذي كلف به كل عبد مسلم، إنه واجب ينحصر في شقين لا يغني أحدهما عن الآخر: شق العلم وشق العمل، شق الدعوة وشق التطبيق. فلا فصل بين الشقين ولا تخالف بين الجانبين، ولا يجوز لأحد، نبي أو غيره، أن يستغني بأحدهما عن الآخر. أمر بخمس كلمات، أمر بخمسة أصول يعمل بهن في خاصة نفسه، ويأمر قومه أن يعملوا بهن. فهكذا هو واجبك أيها المسلم، واجبك إذا عرفت شيئا من الدين أن تعمل به في خاصة نفسك، وأن تدعو غيرك إلى العمل به بحسب ما يمكنك. فهناك العمل، وهناك التطبيق، وهناك الاجتهاد في التقرب، وهناك الالتزام والاستقامة في خاصة النفس، وهناك أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك أيضا الدعوة إلى الله، هناك أيضا الدعوة إلى الخير والحق، والتحذير من الشر والباطل. إنها مهمة جميع الأنبياء والمرسلين، قاموا بها على الوجه الأكمل، أدوا رسالتهم وبلغوا شريعتهم. نسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا عن أممهم، وهو واجب كل من أراد أن يتأسى بهم. فلا بد من العمل في خاصة النفس، ولا بد أيضا من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء. أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بهذه الكلمات الخمس فأبطأ، لم يمتثل أمر الدعوة على جهة الفور، بل حصل منه شيء من الإبطاء. فاستحثه نبي من الأنبياء، استحثه أخ من إخوانه، بل قريب من أقربائه، وهو ابن خالته المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. قال له: إنك أمرت بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما تأمرهم وإما أن أقوم أنا فآمرهم. يستحثه ويشد من أزره ويستعجله في أداء ما أمر به، ثم فرض فرضا فقال: فإما تأمرهم وإما أن أقوم أنا فآمرهم. فلو قدر أن يحيى عليه السلام فرط فيما أمر به فلم ينتهي الأمر عند ذلك، هناك غيره، هناك من يقوم بهذا الواجب، هناك من ينفذ هذه المهمة، هناك من يحفظ دين الله ويبلغه، كما قال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فلو قدر أن نبيا من الأنبياء فرط في مهمته وحاشاه فإن دين الله لا يضيع. هذا نقوله في شأن الأنبياء، فكيف بمن دونهم من الدعاء والمتكلمين في الدين؟ لو قدر أن أحدا منهم فرط في واجبه أو ضيع دعوته أو ميع منهجه أو لبس على الناس دينهم فإن دين الله باق لا يضيع أبدا، فيخطئ كل الخطأ ويخبط كل الخبط من يربط الدين بأشخاص. إذا قاموا قام، وإذا سقطوا سقط. كلا، دين الله أعز من ذلك وأرفع من ذلك وأجل من ذلك، إنه الدين الذي لم يكله الله تعالى إلى أحد من الناس أبدا، إنه الدين الذي تعهد بحفظه وتكفل برعايته فلا يسقطه تفريط أحد ولا تمييع أحد. وتلاحظ في كلام المسيح عليه السلام الشدة والحزم: فإما تأمرهم وإما أن أقوم أنا فآمرهم. مع أنه نبي من الأنبياء، أعني يحيى عليه السلام، ومع أنه قريبه وابن خالته، ولكنه الدين الذي لا محاباة فيه لأحد، إنه الولاء والبراء الذي لا يضيع على حساب مخلوق. بهذا ارتفع القوم، وبهذا سادوا، وبهذا حفظ الدين بهم. فمن أراد أن يتأسى بالأنبياء، ومن أراد أن يتأسى بالمصلحين من بعدهم، فليكن على هذه الجادة الحازمة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا محاباة لقريب ولا لصديق ولا لحميم ولا لجار ولا لشيخ ولا لأستاذ ولا لغير ذلك. هذا دين الله، هذا هو التوحيد الحق الذي بعث به كل نبي ورسول. ومع هذه الجادة الطيبة من عيسى عليه السلام، نهض يحيى عليه السلام مبلغا، وتنبه لخطورة تفريطه، فقال: إنك إن سبقتني خشيت أن أعذب أو يخسف بي. لأن الله عز وجل أيضا لا يحابي أحدا من خلقه أبدا، وإن كان نبيا وإن كان رسولا. هو القائل جل في علاه في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ويقول تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ويقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا، والمفرط يستحق العقوبة إن عاجلا أو آجلا. فيا أيها المغرور، متى تفيق؟ متى تفيق من تلبيس الشيطان عليك؟ متى تفيق من الإملاء والتزيين الذي يسوله لك؟ أين صك غفرانك؟ وأين عهد أمانك؟ وأين جواز مرورك إلى الجنة؟ فلا تغتر ولا تؤمل تأميلا باطلا، ولا تكونن من الملبس عليهم الذين يؤول أمرهم إلى الخسران والندامة ولا تحين مناص. نهض يحيى عليه السلام، جمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وحتى جلس الناس على الشرفات، ثم قام مؤديا ما أمر به فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. فما هذه الكلمات؟ وبأي شيء افتتحت؟ قال: فأولهن ألا تشركوا بالله شيئا. أول الكلمات، أصل الأصول، قاعدة القواعد، أساس الأسس، التوحيد. هكذا بعث كل نبي وكل رسول، هذا أمر متفق عليه مجمع عليه في نفسه وفي البداءة به. فليس الاتفاق على نفس التوحيد فقط، وإنما الاتفاق على البداءة به، فهو مقدم على كل شيء ومرجح على كل شيء. لا تجد نبيا ولا رسولا إلا ويبتدئ دعوته بهذا الأصل الشريف: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأنت تقرأ القرآن تقرأ شأن نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم صلوات الله عليهم وسلامه، فبأي شيء تجدهم يبدأون دعوته؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. التوحيد، نبذ الشرك، أصل الأصول، قاعدة القواعد، حق الحق على الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف مخاطبا معاذا رضي الله عنه: أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ها هذا حق الله عليك، هذا حقه عليك، لأنه خلقك ورزقك ويدبر أمرك ويصرف شأنك ويحفظك ويرعاك، بيده أمرك وتقلبك وتحولك. فحقه عليك أن توحده، أن تستقيم على جادة الإسلام والحنيفية. هذا هو الأصل الأكبر الذي لا يصح عمل إلا به، ولا يتقبل شيء إلا به، ولا تدخل الجنة إلا به. أولهن ألا تشركوا بالله شيئا. ثم ضرب مثلا طيبا على عادة الشرع مع كافة الأنبياء والمرسلين في ضرب الأمثال، وهذه طريقة طيبة نجدها في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هو مثال يوضح ذلك من دعوة الأنبياء عموما. إنها طريقة فيها حكمة بالغة من تقريب المعنى وإفهامه وترسيخه في النفس. والله عز وجل يقول في بيان شأن ذلك: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ورحم الله من قال من السلف: كلما مررت على مثل لا أفهمه بكيت على نفسي. لأن الله يقول: وما يعقلها إلا العالمون، فالذي لا يعقلها فليس بعالم. فإذا أردت أن تعرف مبلغك من العلم والفهم والفقه فانظر في شأنك مع الأمثال في الكتاب والسنة. ضرب يحيى عليه السلام مثلا للمشرك فقال: فإن الذي يشرك بالله مثله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله، ذهب أو ورق، والورق الفضة. تأمل في دقة المثل وفيما يرمي إليه من المعنى. كمثل رجل اشترى عبدا، إذن فهناك أحقية له في هذا العبد، صار هذا العبد مملوكا له بمجرد البيع والشراء. فكيف إذا انضم إلى ذلك أن هذا المال من خاصة مال المشتري؟ إذا فالحق هاهنا آكد، لم يأتي المشتري بماله سرقة أو غصبا أو نحو ذلك، وإنما هو خالص ماله تعب فيه وكد وله فيه الحق الأكبر، فأتى بهذا المال واشترى به مملوكا. فلك أن تتصور في قوة هذه الرابطة وفي قوة هذا الحق الذي يربط المملوك بمالكه. ثم قال المالك: هذه داري وعملي، فأدي عملك. أدي عملك لمن؟ للمالك، للسيد. قال: فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده، يؤدي عمله لغير مالكه، لغير الذي اشتراه، لغير الذي أكرمه، لغير الذي له المنة عليه. قال يحيى عليه السلام: فأيكم يحب أن يكون له عبد كذلك؟ سؤال موجه إليك: أتحب أن يكون لك عبد كذلك؟ أتحب أن يكون لك خادم كذلك؟ ولا يقولن أحد قد انتهى زمن الرقيق، فإن منا من له دكان، من له مصنع، من له شركة، بل من له بيت وله أسرة، فهناك زوجته وهناك ولده، أفتحب أن تعاملك زوجتك هكذا؟ أفتحب أن يعاملك ولدك هكذا؟ أفتحب أن يعاملك عاملك أو خادمك هكذا؟ ولله المثل الأعلى. وها هنا مسألة عقدية تتعلق بالقياس في حق الرب جل وعلا. فالقياس الذي يجوز أن يستعمل في حقه هو قياس الأولى الذي نتكلم فيه الآن. نضرب مثالا في حياتنا كمخلوقين، والله عز وجل هو أولى بهذا المثال، فليس في ذلك نقص ولا عيب. وهذا هو معنى قوله تعالى ولله المثل الأعلى. فهذا النوع من الأمثلة والأقيسة هو الذي يجوز أن يستعمل مع الرب جل وعلا. وأما المثال أو القياس الذي فيه التشبيه أو الذي فيه الدناءة من شأن الرب تبارك وتعالى بالقياس إلى شأن المخلوق، فهذا هو الذي لا يجوز أن يستعمل في حق الله عز وجل. فهذا مثال ضربه نبي من الأنبياء للمشرك وللشرك، ثم بالغ في تتميمه وتأكيده فقال وإن الله هو خلقكم ورزقكم فلا تشركوا بالله شيئا. ولله المثل الأعلى. هذا رجل اشترى مملوكا بماله، الله تبارك وتعالى لم يشترنا بمال وليس بحاجة إلى ذلك، لأنه أبدعنا من الأساس، خلقنا من الأساس، أوجدنا من الأساس بعد أن لم نكن شيئا. ورزقه سبحانه وتعالى إنما يأتي من عنده، الله عز وجل بيده خزائن السماوات والأرض وبيده مقاليد السماوات والأرض، فالرزق يأتي من عنده، وهو سبحانه وتعالى الغني القيوم، غناه من لوازم ذاته لا يحتاج إلى غيره طرفة عين أبدا. فإذا كان الشأن في حقه كذلك فهو أولى وآكد وأحرى أن نراعي في حقه هذه المسألة العظيمة. إن الله هو خلقكم ورزقكم فلا تشركوا بالله شيئا. هذا هو الاحتجاج بالربوبية على الألوهية. الله هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي يدبر أمرنا، فحقه علينا ألا نعبد سواه. إذا أردنا أن نعبد فإنما نتوجه إليه، إذا أردنا أن نصلي فإنما نصلي إليه، إذا أردنا أن نزكي أو نحج أو ندعو أو نستغيث أو نذبح أو ننذر أو نتوكل إلى غير ذلك من العبادات، فلا يكون ذلك إلا له. وهؤلاء الذين يتخذون أندادا من دون الله عز وجل، هل يملكون خلقا؟ هل يملكون رزقا؟ هل يملكون ضرا أو نفعا؟ هل يملكون موتا أو حياة أو نشورا؟ فما وجه صرف العبادة إليهم؟ وما وجه التعلق بهم؟ وما وجه اللجوء إليهم؟ حق لنا أن نعقل هذا ونفهمه، وهو مركوز في الفطر. فطر الله عز وجل عباده على فهم هذا الأمر وإدراكه والاستجابة له والانقياد إليه، هذا هو مقتضى خلقتهم وفطرهم من الأساس. ولكن الشوائب والعوائق والقواطع تصنع ما تصنع وتجتال الناس عن دينهم. هذا هو شأن الشرك، وهذا مثل ضرب له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الشرك صغيره وكبيره، وأن يتوفانا على التوحيد وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد أمثلة عديدة ضربها الله عز وجل للشرك والمشركين مبينا قبح هذا الأمر وأنه ليس مقبولا في الفطر السليمة والعقول السوية. وقد همنا الوقت فسأجتزئ بمثل واحد ذكره الله عز وجل في قوله جل شأنه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثال مضروب للشرك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، إنه رجل يتنازعه غير واحد من الناس، كالعبد المملوك يتنازعه غير واحد من المالكين، كل أحد له فيه نصيب وحظ. وهناك رجل آخر هو سلم لرجل، أي خالص له، لا يملكه سواه ولا يتنازعه معه أحد. هل يستويان مثلا؟ هل يستوي رجل بالمثابة الأولى؟ هل يستوي رجل متنازع فيه مع رجل بالمثابة الثانية مع رجل غير متنازع فيه؟ فكذلك الأمر في شأن الشرك والتوحيد، الذي يعبد غير الله وإن كان معبوده واحدا فقط يصدق عليه شأن التنازع المذكور، يتنازع في عبادته، يتنازع في تعلقه، يتنازع في لجوئه وتقربه. والشرك في حقيقته ذل، ذل ومهانة لا يشعر بها إلا من خلي بينه وبين فطرته. وإنما الشرف الحق والعزة الحق في أن تعبد نفسك لمن يستحق ذلك. ولك أن تعرف هذا عندما تقارنه أيضا بشأننا كخلق. لو أن الواحد منا أذل نفسه لمخلوق، عبد نفسه لمخلوق، ألا يشعر بمرارة ذلك؟ ألا يشعر بأنه قد تفرق همه وتشتت شأنه وضاق صدره؟ ألا يشعر بالضنك ينغص عيشه؟ وأما إذا عبد نفسه لربه الذي يستحق أن يصنع معه ذلك، لربه الذي فطره وخلقه من العدم، الذي يمده بالرزق والنعماء ظاهرا وباطنا، الذي يحفظه ويرعاه ويسير شأنه ويصرف أمره، أفلا يستحق هذا الرب الجليل أن تعبد نفسك له، أن تخضع له وحده، أن تذل له وحده، أن تتوكل عليه وحده، أن تتعلق به وحده؟ هذا مثال من جملة الأمثلة التي ضربت للشرك في القرآن. فاستحضر هذا عبد الله واعمل به، وأمر غيرك أن يعمل به، إنه أصل الأصول وقاعدة القواعد، إنه حق الرب جل وعلا. فمن فرط فيه فهو في غيره أشد تفريطا. فلا يغرنك اجتهاد ظاهر ولا تقرب باد إذا كان مبنيا على الشرك. وها هنا سؤال لا بد منه:
إذا كان الشرك بهذه المثابة، وإذا كان ضده التوحيد بهذه المثابة، فأين هو في أولوياتنا اليوم؟ أين التوحيد في أولوياتنا؟ أين التوحيد في دعوتنا؟ أين التوحيد في منهجنا؟ لا سيما وأن الناس يرددون الآن تحكيم الشريعة وتطبيق الملة وإسلامية الدولة، أفيعقل شيء من ذلك بغير التوحيد؟ ليس المقصود إخوة الإسلام بمثل هذا الكلام أن نرد على مجرد أشخاص أو أن نزيف مجرد أفكار، وإنما المقصود أعظم من ذلك وأكبر من ذلك. إنه منهاج الأنبياء، إنها دعوة الرسل، إنها سنة الله الشرعية التي لم يغيرها مع نبي قط، ولم يمكن لقوم بسواها قط. فإذا قلبت المعايير فإن الأمر ليس بيسير. ليس خلافنا مع الذين نرد عليهم في مسألة فقهية ولا في أمر جانبي، ليس الخلاف بيننا وبينهم في أننا نقول الثورة حرام وهم يقولون الثورة حلال، ليس الخلاف بيننا وبينهم في أنهم يقولون الانتخابات حلال ونحن نقول الانتخابات حرام، أبدا. وإنما الخلاف في أمر أكبر وأعظم وأجل، الكلام في الثورة والسياسة وكل هذا يتفرع عنه، إنه خلاف في منهج، خلاف في دعوة، خلاف في طريقة تغيير. الذي وصل إلى المسلمين الآن أن التغيير لا يكون بالتوحيد، أن التغيير لا يكون بنبذ الشرك، أن التغيير لا يكون بالاستقامة وإصلاح القلوب، أن التغيير لا يكون بتغيير مادي النفوس. هذا هو الذي وصل للناس الآن، هذا هو الذي عرفه المسلمون الآن. فنحن إذن بصدد تبديل منهج، بصدد تبديل دعوة، بصدد تبديل طريقة شرعية تبدل بطريقة بدعية. فليس الأمر سهلا ولا يسيرا. حق لأهل الحق أن تبح أصواتهم، وحق لهم أن تجف ألسنتهم، وحق لهم أن يغلظوا القول في ذلك ويبدوه ويعيدوه، لأنه أساس الملة يا عباد الله. لو سكتنا عن هذا لضاع الإسلام، لضاع التوحيد. الذين لا يعقلون من الشريعة إلا الحدود والتعزيرات، أين هم من التوحيد؟ أين هم من عبادة الله وحده لا شريك له؟ أين هم مما يحدث من المسلمين من الشرك صغيره وكبيره؟ أين هم من كل هذا؟ لم نسمع ولو كلمة واحدة. لا أقول أمرا عمليا تطبيقيا، فإن هذا فيه المصالح والمفاسد وفيه وفيه، لست أقول أن إننا نقوم الآن فنهدم الأضرحة ونصنع كذا ونصنع كذا، لكن التحذير، البيان، الكلمة، أين هي؟ ما سمعنا شيئا ولا رأينا شيئا، ما سمعنا شيئا بآذاننا ولا رأيناه مكتوبا بأعيننا. وإنما لا يعرفون من الإسلام إلا الحاكمية، ولا يعرفون من الحاكمية إلا الحدود. نظرة الرافضة في الإمامة سواء بسواء، والرافضة قد تنسست وقويت قلوبها على أرض الكنانة، رفع الأذان الرافضي مرارا في أرض مصر، وتوزع منشورات بسب عائشة ومعاوية. فيبدو أننا سنتكلم كثيرا في الفترة المقبلة عن الرافضة. المهم، أين نحن الآن من التوحيد؟ أين نحن الآن من هذا المنهج الرباني؟ أين نحن من حق الله علينا يا عباد الله؟ لا يتصور تحكيم الشريعة، ولا تتصور إقامة الملة، ولا تتصور إسلامية الدولة إلا بإقامة التوحيد ونبذ الشرك. هذا أمر لا بد أن نعرفه، ولا بد أن نوقن به ونعمل به مهما كثرت الدعاوى ومهما كثر التغييب لدين الله عز وجل. وفي الختام، فموقفنا من مظاهرات اليوم معروف، ليس عندنا جديد، وليس عندنا تبديل، وليس عندنا تغيير. ما يحدث من الخروج على الحكام حرام، وما يحدث من الفساد في الأرض حرام، وما يحدث من التخريب والتدمير حرام. كل هذا لا يقره شرع ولا دين، بل لا يقره عقل ولا فطرة، ولكن العقول تغيرت والفطرة مسخت، وتشربنا ثنن الكافرين كالإمعات السذج الذين ليس عندهم منهج. وليت الكافرين يتمسكون بما يصدرونه لنا، ولكنهم يعرفون خطره ويعرفون عاقبته، لأجل هذا لا يقومون به في خاصة أنفسهم. تذكروا إنجلترا، تذكروا أمريكا، حتى تعرفوا أنهم لا يريدون بنا إلا الشر، ولا يريدون بنا إلا الفساد. فالصبر عباد الله، أمامنا الآن وأمر علينا حاكم نسمع له ونطيع، ما أطاع الله ورسوله. فإذا عصى الله ورسوله فلا طاعة له في نفس معصيته، وإن كنا لا ننزع يدا من طاعته في الجملة. نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يسدده وأن يجنبه بطانة السوء، ونتبرأ من كافة هذه الصور التي ينتهجها الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، والذين يحبون أن يشيع الاضطراب والفوضى في بلاد الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا الفتن صغيرها وكبيرها. اللهم اكشف عنا الفتن صغيرها وكبيرها، اللهم جنبنا الفتن صغيرها وكبيرها، اللهم احفظ أميرنا ووفقه لما تحبه وترضاه، اللهم اهده للتي هي أقوم في الاعتقاد والقول والعمل، وجنبه صور الحزبية والطائفية يا رب العالمين، اللهم جنبه صور الحزبية والطائفية يا رب العالمين، اللهم جنبه صور الحزبية والطائفية يا رب العالمين، وقيه بطانة السوء يا أرحم الراحمين، اللهم قيه بطانة السوء، ووفقه للتي هي أقوم لما فيه صالح البلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم أهلك العلمانيين والليبراليين والإباحيين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، اللهم أهلكهم وقنا شرهم وفسادهم يا رب العالمين، اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة، وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.